عنده ما الحكمة من خلق الإنسان؟ ما الحكمة التي خلق الله عز وجل من أجلها الإنس والجن؟ ما الدليل؟ كل الرسل يدعون إلى التوحيد، ما الدليل؟ عنده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمة تأتي لعدة معاني، عندك يا أخي، تأتي بمعنى الجماعة، ما الدليل؟ هذه أمتكم، الإمام، إن إبراهيم كان أمة أي إماما، تأتي بمعنى الملة أي الدين، إن وجدنا أبانا على أمة، تأتي بمعنى من يكمل الوقت والزمان، قال الله عز وجل فالذكر بعد أمة. عندك يا أخي قد رفعت يدك، من هم الذين يستثنون من القتل؟ الإسلام يعصم الدم، وقد استثنوا ممن يعصم دماؤهم مجموعة، من هم؟ ها من؟ ممن لم تعصم دماؤهم من؟ المعصومة دماؤهم المسلم والذمي، من؟ المعاهد والمستأمن. ومنهم الذي تباح دماؤهم المرتد الساحر قاتل النفس متعمدا، هكذا بهذا القيد قاتل النفس متعمدا، اكمل، الجاسوس اطلاقا، الجاسوس للكافرين على المسلمين، جاسوس الكافرين على المسلمين يجوز قتله، من؟ قطاع الطرق، هذه ما ذكرناها امس، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يقتلوا، الثيب الزاني، من؟ المرتد والساحر قد ذكر، نعم، اللوطي، وفارق الجماعة، الممتنعون عن شرائع الإسلام، هم مذكور المحارمة. إذا أبوي علي خليفتين، نعم، ما هي آية الحقوق العشر عندك يا محمد؟ آية الحقوق العشر، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأيضا آيات سورة الإسراء. عندك يا أخي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما معنى قضى؟ حكم. القضاء ينقسم عندك يا محمد إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي، ما الفرق بينهما يا حيدر؟ الكوني لابد أن يقع لا يتخلف أبدا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هل هذا يتخلف؟ قضاء كوني لابد أن يقع، والشرعي قد يقع وقد لا يقع، فيجتمع القضاء الكوني والشرعي في حق المؤمن ويفترقان في حق العاصي، والقضاء الشرعي هو المحبوب إلى الله عز وجل، والقضاء الكوني قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب. ما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ هذه المجموعة في هذه الآية، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليه. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ما حق الله على العباد المراد به هنا الحق الواجب، الحق الواجب، فالحق يأتي بمعنى الواجب ويأتي بغير ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أي هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما هنا موصول بمعنى الذي، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. وأتى بهذا الباب رحمه الله تعالى بعد أن بين التوحيد، ففيما تقدم من الأدلة بين التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو الأمر الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب وشرع من أجله الجهاد. ثم ناسب أن يأتي بهذا الباب، باب فضل التوحيد، لأن العبد إذا علم فضائل الأعمال سارع فيها. وستمر معنا عدة أبواب يذكر فيها المناسبة لماذا ذكر هذا الباب في هذا الموطن دون غيره من الأبواب. فذكر رحمه الله هذا الباب بعد تعريفه للتوحيد ليبين أن فضل التوحيد عظيم. ثم أيضا بعضهم يقول إن الفضائل إنما تلحق بالأعمال المستحبات، وهذا ليس بصحيح، بل هي لاحقة بالواجبات والمستحبات. فالتوحيد فضله عظيم، فهو أعظم حسنة. على الإطلاق، كما في حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يؤتى معه ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات. فيقول الله له: يا عبدي، هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: فإن لك عندنا حسنة. يقول: يا رب، وما تغني هذه الحسنة بجانب تلك السجلات؟ فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وتلك السجلات في كفة، فتطيش بهن ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع التوحيد شيء، لا سيما إذا كان العبد محققا لهذا الباب. فالتوحيد فضله عظيم، ومع ذلك يكفر الذنوب والمعاصي. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك إلا أدخله الله الجنة، إلا أدخله الله الجنة. وسيأتي بعض الأحاديث، وقد تقدم معنا في درسنا معنى كلمة لا إله إلا الله كثير من الأحاديث في هذا الباب. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث عثمان عند مسلم، هذا من فضائل لا إله إلا الله. وسيأتي حديث عثمان بن مالك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. من أحق الناس بحسن شفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. أخرج فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإسلام يهدم ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ ويقول الله عز وجل في بيان ذلك: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا أي إلى الكفر فقد مضت سنة الأولين، أي في هلاكهم ودمارهم وخزيهم وبوارهم. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء عن عبد الله بن مسعود في البخاري وغيره أن الله عز وجل لما أنزل هذه الصورة شق ذلك على المؤمنين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم هنا مطلق الظلم وعموم الظلم، فيدخل فيه ظلم المرء أو ظلم المرء لنفسه وظلم المرء لغيره والظلم فيما بين المرء وبين الله سبحانه وتعالى. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية خاصة والمراد بها الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله عز وجل، فقال لهم: ليس الذي تظنون أو ليس الذي تعنون، وإنما هو كما قال العبد الصالح أي لقمان، وهذا دليل على أنه ليس بنبي، كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أعظم الذنب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، ولما سئل عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله. فالذين آمنوا ووحدوا ثم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخالط إيمانهم الشرك بالله عز وجل، أولئك لهم الأمن في الدنيا، أعني في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا، فصرت بهذا المعنى وفصرت بغيرها، لهم الأمن أيضا في الدنيا والاهتداء، الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. فالمراد بالأمن هنا لهم الأمن، أي الأمن المطلق، الأمن الكامل، والاهتداء المراد به الاهتداء الكامل. وأما الذي يقع منه مطلق أو الظلم المطلق فهو ضد الأمن المطلق، كافر بالله العظيم، صاحب الظلم المطلق كافر بالله العظيم. أما صاحب مطلق الظلم عنده إيمان وظلم، وصاحب مطلق الإيمان عنده إيمان ومعاصي، فمطلق الشيء يدل على كماله، والشيء المطلق يدل على المخالطة أو العكس. الإيمان المطلق ما هو الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل. الكفر الظلم المطلق ما هو؟ الشرك بالله عز وجل. مطلق الإيمان عنده أصل الإيمان وعنده معاصي، مطلق الظلم عنده ظلم وعنده معاصي وعنده إيمان، فالحصة بالحصة. فصاحب الإيمان المطلق له الأمن المطلق، وصاحب الظلم المطلق له الخوف المطلق في الدنيا والآخرة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو أحد النقباء، شهد بدر، شهد جميع المواطن، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقول من شهد أن لا إله إلا الله تقدم معنا أن الشهادة تأتي بعدة معان، فتأتي بمعنى الإخبار، وتأتي بمعنى الاطلاع، وتأتي بمعنى الحضور، وتأتي بمعنى الحكم. ولها غير ذلك من المعاني. قال الله عز وجل: أشهدوا خلقهم، يعني هل اطلعوا على خلقهم؟ قال الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها، أي وقضى وحكم، حاكم من أهلها. وقال الله عز وجل، وتأتي بمعنى الإقرار أيضا، قال الله عز وجل: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين. وقال ابن عباس: شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي أخبر وقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر، فتأتي بعدة معان. ولا بد فيها من الإخبار، لا بد فيها من الإخبار، فإن كان الإخبار مطابق للواقع فهي شهادة حق، وإن كان الإخبار مخالف للواقع فهي شهادة باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، ومن إخلاصها أن العبد يستطيع أن يتكلم بها من دون أن يحرك شفتيه، ومن إخلاصها أنها أعظم حسنة توجب للعبد الجنة، ومن إخلاصها أنها أخلصت العبادة لله، فمعناها لا معبود بحق إلا الله، خلافا لمن فسرها بهذا التفسير، فقد فسرها بعضهم بمعنى لا موجود إلا الله، وهذا تفسير الحلولية، وهو من أقبح التفاسير لهذه الكلمة، تفسير الحلولية أي لا موجود إلا الله، معناه كل ما في هذا الكون من إنسان وجن وشياطين وحجارة وقردة وخنازير وخير وشر هو الله عندهم، لا موجود إلا الله. والذي فسرها لا معبود إلا الله أيضا تفسيره باطل، فإن من المعبودات هبل واللات والعزى وبوذا والنار والفرج والشمس والقمر وغير ذلك، ومع ذلك هذه ليست بالله ولا تسمى بالله سبحانه وتعالى. ومن فسرها لا خالق إلا الله ولا صانع إلا الله فهذا أبو جهل أفقه منه في معنى لا إله إلا الله، الذي يقول بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله ولا صانع إلا الله، فأبو جهل أفقه منه بمعنى لا إله إلا الله. كيف هذا؟ أبو جهل لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قال هو ومن معه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا أن قول لا إله إلا الله يقتضي أن الإله كم؟ واحد، أن المعبود بحق واحد، ولهذا قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لعلمهم أنها تتضمن وتدل على حصر العبادة في الله، العبادة الحقة في الله سبحانه وتعالى. وجمع بين النفي والإثبات لأن النفي عدم. الآن عند أنا أقول لك لا شيء، هذا عدم، وعند أن أقول لك هذا شيء هذا إثبات. فالإثبات وحده لا يمنع المشاركة، زيد عندي في الحلقة سيقول الثاني وعمر عندك وخالد عندك وصالح عندك، لكن عند أن أقول ما عندي إلا زيد دلت على حصر الذين عندك بزيد فقط. فالنفي وحده عدم، والعدم ليس بشيء، وما كان ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء. فلو أتى بكلمة لا إله فقط كما يفعل غلاة الصوفية يذكرون الله بلا إله 400 مرة، إلا الله 100 مرة أو 200 مرة، فيشركون وينددون كثيرا، ثم بعد ذلك يأتون بلفظ الله الله التي ليس فيها نفي للمشاركة، فيقولون لا إله لا إله لا إله لا إله، هذا كفر، هذا القول كفر زندقة، ثم يقولون إلا الله إلا الله إلا الله، هذا لا يدل على شيء. إيش معنى إلا الله إلا الله إلا الله؟ لا يدل على شيء أصلا، ولم يكن السلف يفعلونها. فإذا جيء بالنفي لمنع المشاركة، وجيء بالإثبات لإثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. فالتعريف الصواب لهذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، وشاهد ذلك في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وجاء في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وحده توكيد، إن شهد أن لا إله إلا الله وحده توكيد للإثبات، توكيد لإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. فالله عز وجل هو الإله المعبود محبة وتعظيما الذي لا شريك له، ولا معين ولا ظهير ولا نصير ولا ند ولا مسامي ولا كفء ولا مثيل. وأن محمدا عبده ورسوله. شروط لا إله إلا الله خمسة سبعة، لكن نرجعها لعلنا نقرأها في غير هذا الموطن أو نذكرها في غير هذا الموطن. قال: وأن محمدا عبده ورسوله جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة للرد على طائفتين وهم الغلاة والجفاة. فإن الغلاة من الصوفية رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية، حتى قال البويصيري: يا من ألود، نعم، حتى قال البويصيري في قصيدته البردة وفيها من الشركيات: إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، كم له من العلوم غير هذا. فغلا فيها وأتى بالزور وأتى بالفجور. وأعظم الزور أن يوضع مخلوق في مرتبة الإلهية، هذا أعظم زور. لا يظن الظان أو يظن الطالب أن الزور هو فقط أن تشهد شهادة الزور وتقول الزور، لا، الزور أعم، الشرك بالله زور. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. ويدخل فيه أيضا المعاصي جميعا. ومعاوية رضي الله عنه لما رأى قصة امرأة وهو ما يوصل به الشعر قال: ألا وهذا الزور. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور، ألا وهذا الزور. والذي يقول: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيره من النار، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز عن ذنوبه وسيئاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله عبد رد عليهم، وقد وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أشرف موطن، موطن الإسراء وموطن المعراج، ومع ذلك وصفه بالعبودية، وأضاف عبوديته إلى نفسه ليبين أن هذه أشرف إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لما قام عبد الله يدعوه: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل أو خير بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فقال له جبريل: تواضع لربك. فاختار أن يكون عبدا رسولا. فقوله عبد رد على الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما سمع تلك المرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليها. ولما سمع ذلك يقول: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: إنما السيد الله. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله. فقولوا عبد الله ورسوله. وقوله ورسوله رد على الجفاه من أمثال الفلاسفة الذين يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل ذكي استطاع أن يخيل للناس أشياء ويجمعهم عليها. عند الكفار ألف كتاب في عظماء الدنيا فوضعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب كتاب العظماء، والذي ألف الكتاب كافر من الكفار. لماذا وضعه في العظماء؟ لاعتقاده أنه رجل عظيم ذكي استطاع أن يجمع الناس حوله، واستطاع أن يكون قوة عظيمة من البدو وقطاع الطرق وقتلت الأنفس وأكلت الجلود إلى غير ذلك. فهم ما يعتبرونه نبيا، وإنما يعتبرونه رجل ذكي. الناس يحبون النساء، صور لهم أنهم إذا صبروا في هذه الحياة أن لهم نساء جميلات في موطن آخر. الناس كانوا يحبون الخمر، صور لهم أن هناك خمر أحسن من خمرهم، ولذة أحسن من لذات الدنيا. يحبون الخيام، ذكر لهم أن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. فهذه كلها عندهم تخيلات. هذا رجل عظيم جاء بتخيلات، فكان في هذه العبارة رد عليهم، وأنه رسول الله، ولفظة رسول تدل على وجود مرسل. كونه قيل فيه رسول دل على وجود مرسل، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو سيد الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس، أتدرون مما ذاك؟ وذكر الحديث. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. وهذا أيضا رد على النصارى الذين غلوا في عيسى وألهوه، فأخبر الله أنه عبد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه عبد. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأيضا الرسول رد على اليهود الذين اتهموا بأنه ولد زنية، والله عز وجل قد قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى عبد ورسول، خلقه الله بقوله كن، والمراد بكلمته أنه مخلوق بالكلمة، لا هو نفس الكلمة، كما زعمت النصارى. النصارى تزعم أن عيسى هو الكلمة، ولذلك ألهوه وذهبوا إلى إثبات اللاهوت والناسوت والأب والابن وروح القدس إلى غير ذلك. ومن العجيب لو لقيت نصرانيا وأردت أن تفحمه وقال لك عيسى رب، قل له: من كان رب موسى ومن كان رب سليمان وداود وهؤلاء الذين تقدموا عيسى؟ يعني إذا كان هو الرب، من كان رب هؤلاء؟ وأيضا متى صار عيسى ربا؟ هل هو ربه في البطن؟ هذا قول منكر قبيح، أن يعتقد أن ربه كان في بطن امرأة وفي أحشائها بين الدم وفي الظلمة. فإن قال كان ربا في هذا الموطن فهو إنما هو مكابر، وإلا لا يصلح أن يكون الرب في هذا الموطن. وإن قال كان ربا لما خرج من البطن، تعرفون الطفل لما يخرج من بطن أمه ملطخ بالدماء والقاذورات، يحتاج إلى غسل، يحتاج إلى نظافة، فكيف برب هذا حاله؟ وإن قال صار ربا لما عمده يوحنا المعمدان، أي وضعه في الماء وغطسه، أيهما حق بالربوبية، المغطس أم المغطس؟ سيكون يوحنا أحق بالربوبية من عيسى. ثم أيضا كل نصراني رب على زعمهم، لأنهم يعمدون أبنائهم في الماء ويغطسونهم، فصار قولهم من أردأ الأقوال، ولا يمكن أن يجتمع ثلاثة نصارى على قول في عيسى. كما ذكرت ذلك بحمد الله نقولا عن شيخ الإسلام بن القيم وعن ابن تيمية في كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. فعيسى عليه السلام مخلوق بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فالله عز وجل خلقه بالكلمة، لا هو نفس الكلمة. قال: ألقاها إلى مريم وروح منه، أي هذه إضافة تشريب. فالإضافة تنقسم إلى قسمين. هذه القاعدة لو لم نفهم اليوم إلا هي، ركزوا معي. ومن العجيب أننا كنا أمس مع أهل مسجد الوادعي، أصحاب مسجد الوادعي، مسجد الإحسان في لندن، وأشكلت عليهم فكررناها لهم حتى نرجو أنها فهمت. قاعدة الإضافة قاعدة مهمة، وهي أن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. ما هي الأعيان؟ الأعيان هي الذوات التي تقوم بنفسها، مثل الكعبة، مثل الناقة، مثل المسجد، مثل محمد صلى الله عليه وسلم. ما قام بنفسه يسمى أعيان. فهذه التي تقوم بنفسها إذا أضيفت إلى الله عز وجل فإضافتها إليه إضافة تشريف. تشريف، شرف الله محمد حين أضافه إلى نفسه، سبحان الذي أسرى بعبده، هذه إضافة تشريف. ناقة الله، هذه إضافة تشريف. بيت الله، هذه إضافة تشريف. وقد تكون إضافة ملك وإيجاد، ملك الله، سماوات الله، هذه إضافة ملك، إضافة خلق، إضافة إيجاد. فهمنا هذا؟ فهذه إذا أضيفت إلى الله عز وجل لا يقال هذه صفات لله، وإنما يقال أضيفت إلى الله إما إضافة خلق وإيجاد، أو إضافة تشريف، أو إضافة ملك، أو غير ذلك مما يظهر لك بالقرائن. ومنه هذا، وروح منه، ومنه ونفخت فيه من روحي. الروح تدخل الجسد وتخرج من الجسد، ويراها الرجل عندما يموت، فذلك حين يبصر أو حين ينظر بصره نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضع في كفن ويأخذها الملائكة ولها رائحة. فإضافة الروح إلى الله عز وجل إما أن يكون على إضافة الخلق والإيجاد، أو إضافة تشريع. وروح منه، أي من الأرواح التي عنده. وأما النوع الثاني من الإضافة فهو إضافة المعاني. العلم الآن معنى أم ذات؟ العلم يا أخوة، هل مع مكثكم الطويل في دماج قد رأيتم العلم جالس على الكرسي هكذا يقول لك هذا العلم؟ أو هل رأيتم الكلام يمشي يوما في الطريق؟ الكلام، هل رأيتم مثلا الوجه، وجه وحده؟ فأي معنى من هذه المعاني يضاف إلى الله عز وجل فهو إضافة صفة إلى موصوف. الآن عند المعتزلة الله عز وجل ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا قدرة ولا إرادة ولا علم ولا شيء، وعندهم أن هذه مثل الإضافة، مثل إضافة في بيت الله وناقة الله وعبد الله وهكذا. ويقال لهم لا، هذه إضافة معاني، وإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. قال ألقاها إلى مريم وروح منه، أي من الأرواح التي عنده. وعيسى عليه السلام خلق من أم من غير أب، وآدم عليه السلام خلق من غير أم ولا أب، وحواء عليه السلام خلقت من أب بلا أم، وبقية الناس خلقوا من أم وأب. بقية الناس خلقوا من أم وأب. وأن الجنة حق، أيضا مما يعتقد أن الجنة حق، وأنها موجودة الآن، أعدت للمتقين، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في ليلة الإسراء، وأخبر في مواطن كثيرة، رأيت الجنة والنار. والنار حق، وأنها موجودة الآن، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن وجود الجنة والنار الآن عبث، وهذا ليس بصواب، فإن الجنة موجودة الآن وهي في السماء السابعة، والأرض موجودة الآن وهي في الأرض السفلى. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني إذا كانت عنده بعض المعاصي والسيئات ربما يهذب ثم يكون مآله إلى الجنة، وإن كان عنده الإيمان المطلق يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهكذا أصحاب المعاصي قد يتجاوز الله عز وجل عنهم وهم تحت المشيئة كما سيأتي بيان. قال: ولهما في حديث عتبان، وهو ابن مالك رضي الله عنه، كان قد أنكر بصره فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم حبسه عتبان على خريزة أي على نوع من الطعام، فجعل الناس يتذاكرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل: يا رسول الله، ذلك منافق، ذلك منافق. فقال رسول الله: كيف تقول ذلك وقد من شهد أن لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة أو حرمه الله على النار كما سيأتي الحديث، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: يا رسول الله، ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين. وقد اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال هذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وقال بعضهم ليس فيها تزكية، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما ظهر من حاله وأقر ذلك الصحابي لما قال: ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين. قال: ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيها بيان أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان، وهو أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله الحاكم، وهو محمد بن عبد الله بن البيع صاحب كتاب المستدرك وصاحب كتاب علوم الحديث، وسمي بالحاكم لغزارة علمه وكان عنده تشيع رحمه الله، وصحه الحديث ضعيف، هو من رواية دراج عن أبي الهيثم، ودراج بن سمعان عن أبي الهيثم روايته منكرة وضعيفة. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح عند أحمد، وهو في صحيح المسند للشيخ مقبل، أن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لولده: وأوصيك بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله فإنها لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة واحدة لقصمتهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عظيمة، وهذا الحديث يدل على فضلها على منزلتها. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس، والترمذي هو محمد بن عيسى بن ثورة تلميذ البخاري وروى عنه البخاري حديثا، هو تلميذ البخاري وروى عنه البخاري حديثا، صاحب كتاب جامع الترمذي وصاحب كتاب العلل، صاحب كتاب الشمائل أظن، شمائل ودلائل النبوة. عن أنس: سمعت رسول الله، هو أبو حمزة، أنس أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عمره ويكثر ماله وولده، فكانت له حديقة يقطفها في السنة مرتين، ودفن بيده من صلبه 80 واحدا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ابن آدم لو أتيتني، هذا يسمى حديث قدسي، الحديث الذي فيه قال الله يسمى حديث قدسي، سمي قدسي لإضافته إلى قداسة الله سبحانه وتعالى، وليس له أحكام القرآن، فمن يرى أنه لا يجوز قراءة القرآن إلا بالوضوء يرى قراءة الأحاديث القدسية من غير وضوء، وكذلك لا يجوز أن يقرأ بالحديث القدسي في الصلاة وتجري عليه أحكام الحديث من حيث الصحة والضعف. قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث حسن لغيره كما أشار المحقق، وهو كذلك فإن له شواهد عند مسلم وعند غيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ويذكر أنه لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم أتاه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وفيه أن الشرك ظلم عظيم، وأن الله لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيه أن التوحيد أعظم حسنة، أعظم حسنة تمحو المعاصي وتزيلها بالكلية، أو أنها يكون مآل صاحبها إلى الجنة. هذا تعليق مختصر على هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. ما حال أسامة العتيبي؟ تعرف من هو تنكر؟ أسامة العتيبي تعرف من هو تنكر؟ أبو زيد. لو قال قائل عند قوله وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار، يقول عبد المجيد الزنداني بأن الفلك يتوسع، هذا قول باطل. عبد المجيد الزنداني جاهل من الجهال، لا تبالي بأقواله. الله عز وجل يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة وقد أوسعناها. وهو يقول وإنا لموسعون ما زالت تتوسع. عبد المجيد الزنداني مؤدى أقواله إلى أنه لا عرش لله سبحانه وتعالى، ولا استواء لله، ولا سماوات، ولا أجرام، وأن كل ما في الأحاديث كذب. فالذين يقولون بأن السماء تتوسع ونحن في مجرة درب التبانة، وهذه المجرة فيها آلاف المجموعات الشمسية، وهذه المجموعة التي نحن فيها أصغر المجموعات، مؤدى قولهم أنه لا سماوات ولا عرش ولا شيء من ذلك. قال: كيف الجمع بين قوله إنما السيد الله وقول قوموا إلى سيدكم؟ السيادة المطلقة لله، السيد ذو السيادة المطلقة هو الله، وهذه سيادة نسبية، قوموا إلى سيدكم. الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. أي ما معنى قوله عامرهن غيري؟ أي سكان هذه الأرض، سكان هذه الأرض. قال: هل نستطيع أن نفسر كلمة أدخله الله الجنة أي مراتب الجنة على ما كان من العمل؟ لا، يفسر على ما تقدم. أدخله الله الجنة ابتداء إن كانت حسناته راجحة ويكفر عنه سيئاته، أو يعذبه بقدر ذنوبه، أو يكون معاله إلى الجنة. نريد توضيح قاعدة الإضافة إن شاء الله في الغد عند المراجعة. قال: عندما نريد أن نقوم الشخص أو الجماعة فيجب أن نذكر المحاسن. هذا قول من لا يفهم، يجب نذكر المحاسن، أين هذا؟ هذا قول ما هو صحيح، نقله عن الشيخ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين هو ممن لا يرى منهج الموازنات، الشيخ بن عثيمين لا يرى منهج الموازنات، والشيخ بن باز لا يرى منهج الموازنات، والشيخ الألباني لا يرى منهج الموازنات، والشيخ مقبل لا يرى منهج الموازنات، وكل أئمة الهدى لا يرون منهج الموازنات، والشيخ ربيع كتاب في ذلك. فإنما تذكر أخطاء المبتدع، لا تذكر محاسنه. خالد الراشد: يذكرون أنه من جماعة الفساد، فإذا كان كذلك لا تسمع له. ما الفرق بين حج التمتع وحج القران؟ حج التمتع أن تعتمر بالعمرة في هذه الأيام، ثم تتحلل من ملابسك، ويحل لك كل شيء من الطيب ومن النساء إن كانت زوجتك معك، ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج. والقران تجمع بين الحج والعمرة، لبيك حجا وعمرة. قال: لماذا لا تقرأ المسائل التي في الأبواب؟ اختلف فيها العلماء، بعضهم يذكرها من كلام أنها من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبعضهم يقول هي عبارة عن فوائد ذكرها بعض أهل العلم، ولهذا بعض النسخ تثبتها وبعض النسخ لا تثبتها، فنحن مشينا على هذا. وروح منه قلنا من الأرواح التي عنده، من الأرواح التي عند الله سبحانه وتعالى. هل النار في الأرض؟ في الأرض السفلى، في الأرض السابعة كما في الحديث، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، في الحديث وضحها أعيدوه إلى الأرض السفلى. الأسئلة كثيرة إلى هنا إن شاء الله، وفي قد نجيب على بعضها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.